بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى جامع البيان عن تأويل آية القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفرقان: القول في تأويل قوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يقول تعالى ذكره: والذين إذا ذكرهم مذكر بحجج الله لم يكونوا صما لا يسمعون وعميا لا يبصرونها، ولكنهم يقاظ القلوب فهماء العقول، يفهمون عن الله ما يذكرهم به، ويفهمون عنه ما ينبههم عليه، فيوعون مواعظه آذانا سمعته وقلوبا وعت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق سنده إلى مجاهد في قوله: لم يخروا عليها صما وعميانا، فلا يسمعون ولا يبصرون ولا يفقهون حقا. وساق سنده إلى مجاهد أيضا قال: لا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون. وساق سنده إلى ابن عون قال: قلت للشعبي: رأيت قوما قد سجدوا ولم أعلم ما سجدوا منه، أأسجد؟ فقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وساق سنده إلى ابن زيد قال في قوله: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، قال: هذا مثل ضربه الله لهم لم يدعوها إلى غيرها. وقرأ قول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإن قال قائل: وما معنى قوله لم يخروا عليها صما وعميانا؟ أو يخر الكافرون صما وعميانا إذا ذكروا بآيات الله؟ فينفى عن هؤلاء ما هو صفة للكفار؟ قيل: نعم، الكافر إذا تليت عليه آيات الله خر عليها أصم وأعمى، وخره عليها كذلك إقامته على الكفر، وذلك نظير قول العرب: سببت فلانا فقام يبكي، بمعنى فظل يبكي، ولا قيام هنالك، ولعله أن يكون بكى قاعدا، وكما يقال: نهيت فلانا عن كذا فقعد يشتمني، ومعنى ذلك فجعل يشتمني وظل يشتمني، ولا قعود هنالك، ولكن ذلك قد جرى على ألسن العرب حتى قد فهموا معناه. وذكر الفراء أنه سمع العرب تقول: قعد يشتمني كقولك قام يشتمني وأقبل يشتمني. قال: وأنشد بعض بني عامر: لا يقنع الجارية الخضاب ولا الوشحان ولا الجلباب، من دون أن تلتقي الأركاب ويقعد الأير له لعاب، بمعنى يصير. فكذلك قوله: لم يخر عليها صما وعميانا، إنما معناه لم يصم عليها ولا عموا عنها، ولم يصير على باب ربهم صما وعميانا كما قال الراجز: ويقعد لهن له لعاب، ويقعد الهن له لعاب،
الهن،
ويقعد الهن له لعاب، بمعنى ويصير.
نعم. فقد وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن قلوبهم حية حال سماع كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كغيرهم صم الآذان عمي الأبصار، لا يفقهون ولا يعقلون ولا يتدبرون، إنما كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمنون يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى فيعون عن الله عز وجل ويفقهون عنه سبحانه وتعالى، ويعملون بما في القرآن، ويعظمون شعائر الرحمن سبحانه وتعالى، بخلاف غيرهم ممن لم يلتفت إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله، وكأن القرآن لا يتلى عليهم، بل قام قضى الله سبحانه وتعالى وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هكذا يقولون. أما المؤمنون فقلوبهم حية يقبلون كلام الله ويتدبرون كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. وقال سبحانه: ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول تعالى ذكره: والذين يرغبون إلى الله في دعائهم ومسألتهم بأن يقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقر به أعيننا من أن تريانهم يعملون بطاعتك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعنون من يعمل لك بالطاعة فتقر به أعيننا في الدنيا والآخرة. وساق سنده إلى الحسن إلى حزم قال: سمعت كثيرا سأل حسن قال: يا أبا سعيد، قول الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في الدنيا والآخرة؟ قال: لا، بل في الدنيا. قال: وما فاك؟ قال: المؤمن يرى زوجته وولده يطيعون الله. وساق السند إلى حزم أيضا قال: سمعت الحسن ففكر نحوه. وساق سنده إلى المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: قرأ حضرمي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال: وإنما قرة أعينهم أن يروهم يعملون بطاعة الله. وساق قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج فيما قرأنا عليه في قوله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال: يعبدونك فيحسنون عبادتك ولا يجرون الجرائر. وساق السند لابن جريج في قوله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال: يعبدونك يحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر. وساق السند لابن زيد رحمه الله قال: يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام. وساق السند إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود فقال: لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد حالة بعث عليها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى ولده ووالده وأخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإسلام، فيعلم أنه إن مات دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وإنها للتي قال الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وساق السند عن عبد الرحمن بن جبير عن ابن نفير عن أبيه عن المقداد نحوه. وقيل هب لنا قرة أعين، وقد ذكر الأزواج والذريات وهم جمع، وقوله قرة أعين واحدة، لأن قوله قرة أعين مصدر من قول القائل قرت عينك قرة، والمصدر لا تكاد العرب تجمعه. وقوله وجعلنا
للمتقين، يعني مع كون الجمع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا هذا جمع، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى قرة أعين، فيقول التعليل في هذا أن المصدر لا تكاد العرب تجمعه، فهو مصدر يعبر به عن الواحد ويعبر به عن الاثنين ويعبر به عن الجماعة. اللهم اجعل ولدي قرة عين لي، اللهم اجعل زوجي قرة عين لي، اللهم اجعل زوجي وأولادي قرة عين لي أيضا، فهذا مصدر والعرب لا تكاد تجمع له المصدر. فهذا دعاء عظيم يدل على صدق وإخلاص، ويدل على محبة الخير لأقرب الخلق إلى الإنسان، وهم أبناؤه وزوجه وأقرب الناس إليه، أن يكونوا على الاستقامة منفذين في ذلك، مطبقين قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لهذا كان من الدعاء الذي لا ينبغي الإنسان أن يبرحه دعاء عباد الرحمن هنا: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. ولماذا الدعاء لله؟ لأن الله سبحانه وتعالى في يده ذلك. الأب يا أخواني ليس في يده هداية ولده، الأب في يده أن يرعى مصلحة ولده، أن يشتري له لباسا، أن يشتري له طعاما، أن يشتري له كساء، أن يبني له بيتا، أن يسعى على أموره وأحواله، أن يذهب به إلى طبيب. لكن الأب يملك الهداية؟ ما أحد يملك الهداية على وجه الأرض لأحد، حتى الأنبياء. ولهذا انظر إلى نبي الله نوح عليه السلام ما ملكها لولده، وهو يناديه في أحلك المواقف وأصعبها، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد ذلك قال نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فهذه الهداية لا يملكها, هداية التوفيق لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الإنسان يلهث في دعائه لله سبحانه وتعالى ويكثر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة العين فعلا أن ترى زوجك وأن ترى ولدك على طاعة الله. فهو إمام المحراب وهو خطيب المنبر وهو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى, هو البصير هو الفقيه. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وما أظن أن مسلما على وجه الأرض لا يحب ذلك, بل لا تقر عينه بذلك. حتى عندنا في العوام يا أخواني, العام يقول لك إيه, يعني العام يقول لك الولد ده كاسر ظهر أبوه أو الولد ده شادد ظهر أبوه. يعني إيه كسر ظهره ويشد ظهره؟ إنما هو هذا الأمر, وهذا الأمر. فالإنسان ما يجد أفضل من أولاده, يعني ما يجد أفضل من زوجه أن تكون لهم الهداية. لا ليقال عندي ولدي كذا وعندي ولدي كذا, وإنما لأن هذا هو الخير الذي يحب الإنسان لأقرب الناس إليه وهم أبناؤه وإيه, وهم أبناؤه وأولاده. نعم.
وقوله وجعلنا للمتقين إماما, اختلف أهل التأويل في تأويله, فقال بعضهم معناه اجعلنا أئمة يقتدي بنا من بعدنا. ذكر من قال ذلك وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما وجعلنا للمتقين إماما يقول أئمة يقتدى بنا. وساق السند إلى ابن عباس في قوله وجعلنا للمتقين إماما أئمة التقوى ولأهله يقتدى بنا.
أئمة التقوى. نعم.
قال ابن زيد كما قال لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما. وقال آخرون بل معناه وجعلنا للمتقين إماما نأتم بهم ويأتم بنا من بعدنا.
تمام.
ذكر من قال ذلك.
نأتم بهم, جعلنا المتقين إماما نأتم بهم ويتم بنا من بعدنا. يبقى ده زيادة على التفسير الماضي في ايه, التفسير الاول تفسير ابن عباس أئمة يقتدي بنا من بعدنا. وقد يقال ما في خلاف بين التفسيرين. لماذا اخواني؟ لانك لن تكون اماما يقتدي بك من بعدك الا اذا كنت مقتديا بمن قبلك. اذ الدين اتبعوا ولا تبتدعوا. متى اكون اماما اصلا؟ ما هي مؤهلات الامامة؟ مؤهلات الامامة الاتباع للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار, هذه مؤهلات الإمام. فاتبعوا من قبلي فيتبعوا بي من بعدي. نعم. ولهذا يحكم على عالم بأنه إمام كيف؟ إذا أسند علمه للسلف يبدأ ملحظ الإمامة. وإلا هل يتصور إمام منفصل عمن قبله؟ مستحيل إمام ينفصل عمن قبله. إمام يبدع دينا جديدا, هذا مستحيل. إمام ينشئ فهما جديدا, هذا مستحيل. إنما شرط الإمام الاتباع. أنت مثلا تثني مثلا على ابن باز رحمه الله تعالى, لماذا؟ لأنه ربطك بالسلف, لأن عقيدته على وفق عقيدة السلف. أنت تثني على العثيمين كذلك, أنت تثني على البخاري لأنه وضع صحيحه مسندا إلى الرسول, هذا في اللفظ في ألفاظ الرسول, مسندا إلى السلف في الفهم. فيضع التبويب ويقول قال أبو العالية كذا, قال فلان كذا, فهو يسند ذلك إلى من؟ إلى السلف. ما في إمام. حيثيات الإمامة أولا الاتباع, أولا الاقتداء بمن سبق. هذه حيثيات الإمامة, حيثيات الإمامة. قال ابن عباس قال مجاهد. ولهذا يا إخواني الدعاوى كثيرة وكل يدعي أنه على الحق. نعم. لكن لا يمكن تجد واحدا من أهل الضلال يرفع فهمه للصحابة والتابعين. ولهذا الذي يرعبه ماذا؟ أن تقول هذا فهم من؟ فهم من؟ يقف. لكن يقول من رأسه هذا اللي ينبغي ويجب وما أدري إيه, وأنتم لا تفهمون وأنتم لا تفقهوا, كل ما شئت. لكن ارفع ذلك للعلماء, ارفع ذلك للسلف تجد إفلاسا. فهل يطور عند الجهمية رفع للسلف؟ عند الجميع، في جهمي واحد يقول قال مجاهد قال ابن عباس، عند أشعري يقول هذا، عند صوفي يقول هذا، عند إخواني يقول هذا، عند كذا يقول هذا، ما عنده يا إخوان، ما عنده. هؤلاء حرام عليهم هذا. طب ولو استدلوا بقول أحد من هؤلاء، فإنما يستدلون به مبطورا أو مكذوبا أو استدلوا به على غير موضعه، على غير موضعه، فصاروا يأتون بالقول كما يأتون بالنص، ويسقطون على قول الصحابي فهمهم، لا أن هذا الفهم الذي فهموه هو فهم الصحابة، وإلا لو الجهمية رفعت فهمها إلى الصحابة يكون هذا منهج الصحابة. إذا ما الضلال فيه إذن لو صدق الجهمية في رفع منهجهم إلى الصحابة؟ إذا ما الضلال لو صدقت الأشعرة في رفع ذلك الصحابة؟ إذا ما الضلال؟ لأن منهج الاستقامة هو ما أشار لي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وستفرق مد على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، هذا أكبر دليل على أن الكاشف الجلي في الفارق بين جميع الدعوات هو رفع الفهم إلى فهم السلف. فكيف يكون الإنسان إماما ولم يقتدي بمن قبله؟ أنت يا هشام الآن مثلا طويلب علم، يجتمع عندك أناس، تعلمهم ماذا؟ تعلمهم فقهك؟ تعلمهم قولك؟ ولا ترفع كل كلمة تقولها إلى ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى؟ لا، نرفع ذلك إلى ما عليه السلف الصالح رحمهم الله، وإلا يكون كلامنا مردودا علينا، يكون كلامنا باطلا. نعم.
قال ذكر من قال ذلك. قال حدثنا ابن بشار وساق السند إلى مجاهد في قوله واجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا.
هذا تفسير رائع، هذا تفسير عظيم، احفظه، احفظه بألفاظه وحروفه، لأن الإمامة يا إخواني غاية عظيمة. الإنسان إذا رزق إياها كان هذا محض توفيق إليه سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي يجعل الأئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بيأتنا ويوقنون. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، والإمامة في الدين رتبة عليا تلي النبوة يا إخواني، بعد النبوة تأتي الإمامة في الدين، فالعلماء ورثة الأنبياء، هذا إمام، إمام في الدين. إمام في الدين يعني ماذا؟ يعني يقتدي بمن قبله فيقتدي به من بعده. نعم.
قال حدثنا الحسن وساق السند إلى مجاهد واجعلنا للمتقين إماما، قال اجعلنا مؤتمين بهم مقتدين بهم. قال أبو جعفر وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه واجعلنا للمتقين الذين يتقون معاصيك ويخافون عقابك إماما يأتمون بنا في الخيرات، لأنهم إنما سألوا ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما ولم يسألوه
إماما عندك؟ نعم.
أن يجعلهم للمتقين أئمة ولم يسألوه أن يجعل المتقين لهم إماما. وقال واجعلنا للمتقين إماما ولم
يقول أنهم إنما سألوا ربهم أن يجعلهم للمتقين أئمة ولم يسألوه أن يجعل المتقين لهم إماما. والله هذا عجيب من الطبري، حقيقة هذا عجيب من الطبري رحمه الله على فحولته. السؤال متى يكون إماما؟ نعم، اجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا للمتقين. هو يقول يعني أن أول القولين بالصواب هو قول ابن عباس هنا، لأنه يقول لأنهم سألوه أن يجعلهم للمتقين إماما ولم يسألوا أن يجعل المتقين لهم إماما. سبحان الله، سبحان الله، والله نقول جل من يعني لا يخطئ. أصلا الإمام، أنا اجعلني المتقين إماما، كيف أكون إماما إلا إذا كنت مقتديا بمن قبلي؟ فهناك منطوق وهناك متضمن لابد منه، وهو أن أقتدي بمن قبلي. فالله ما يجعلني إماما لمن بعدي إلا إذا كنت مقتديا بمن قبلي. فوإن لم يأتي التصريح وبقوله بسؤالهم ربهم أن يجعلهم، أن يجعل المتقين لهم أئمة، ولبيت التصريح، إلا أنه مفهوم لا بد منه فإن الإنسان لا يكون إماما إلا إذا كان مقتديا بمن قبله. حينئذ إن حملتني ووفقتني لأن أقتدي بمن بعدك فقد وفقتني لأن أكون إماما، أن أقتدي بمن قبلي فقد وفقتني لأكون إماما لمن بعد. تبعتم إخواني؟ يبقى إذن عشان من أجل هذا احنا قلنا ما في خلاف بين التفسيرين أصلا، ما في تعارض. اجعلنا للمتقين إماما، اجعل المتقين لنا أئمة، ما في خلاف. فاجعلنا للمتقين إماما ولن نكون بهذه الرتبة العالية إلا إذا كنا مقتدين بمن قبلنا. نعم. وقال واجعلنا،
وقال واجعلنا للمتقين إماما ولم يقل أئمة. وقد قالوا واجعلنا وهم جماعة، لأن الإمام مصدر من قول القائل أما فلان فلانا إماما، كما يقال قام فلان قياما وصام يوم كذا صياما. ومن جمع الإمام أئمة جعل الإمام اسما، كما يقال أصحاب محمد إمام وأئمة للناس. فمن وحد قال يأتم بهم الناس، وهذا القول الذي قلناه في ذلك قول بعض نحوي أهل الكوفة. وقال بعض أهل البصرة من أهل العربية الإمام في قوله للمتقين إماما جماعة، كما تقول فإنهم عدوك. قال ويكون على الحكاية كما يقول القائل إذا قيل له من أميركم، هؤلاء أميرنا. واستشهد لذلك بقول الشاعر يا عذلاتي
يا عاذلاتي
يا عاذلاتي لا تردن ملامتي، إن العواذل لسن لي بأميري.
ولم يقل بأمراء. على كل كما قلنا الباب هذا اللي هو باب الإفراد والجمع وكذا، ده باب إيه؟ واسع في لغة العرب. فإذا أردت المصدر كما قلنا المصدر قد يوحد ويراد به كذا، وقد يقال وقد يراد كذلك في بعض المواضع بأن هذا اسم جنس فيعم الجمع ولا المفرد وكذا. على كل هذا في لغة العرب إيه؟ جار. هذا في لغة العرب جار. نعم. وهذا أيضا دعاء عظيم إخواني، دعاء عظيم، دعاء عظيم. واجعلنا المتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. في أعظم من هذا يا إخواني؟ في أعظم أن تكون إماما يقتدي بك من بعدك باقتدائك بمن قبلك، وأن ترى في زوجك ولدك قرة عين في الصلاح والهداية والاستقامة. هل أعظم من هذا؟ هذه جنة الأرض يا إخواني، هذه جنة الأرض. ولهذا كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما إيه؟ حيثما رحت. هذه جنة تنتقل معك، هذه جنة يا إخواني تنتقل معك. فالمؤمنون يعيشون جنتين، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة الدنيا جنة العمل، وجنة الآخرة جنة الثواب والجزاء والمجازاة. جنة هي مقدمة لجنة، ولن يدخل جنة الآخرة فيتمتع بالحور العين والفاكهة الكثيرة غير المقطوعة ولا الممنوعة، ولا النظر إلى الرب سبحانه وتعالى الذي هو أعلى وأعظم نعيم أهل الجنة. لن يتمتع بجنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا وتمتع بها في الدنيا، وهي جنة الطاعة، جنة السنة، جنة السنة، جنة التميز، جنة البراءة من الباطل، جنة الفرقان، جنة البصيرة. هذه الجنة التي لا يدخلها مشرك في الدنيا، هذه الجنة التي لا يدخلها ولا يذوق نعيمها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ورزقه البصيرة في الدين. لهذا كان هذا الدعاء دعاء عظيما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. هنيئا لأبي بكر رضي الله عنه ذريته عائشة وكذا، وهنيئا لعمر رضي الله عنه ذريته عبد الله بن عمر وكذا، هنيئا للصحابة ما كان من أبنائهم وأولادهم بين أيديهم مجاهدون بالسيوف والسنان، وبين أيديهم يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما،
كل من سبق الحديث عنهم والإخبار عنهم بأنهم عباد الرحمن، وهذه الأوصاف تقتضي منا التزام هذه الأعمال. فالله ذكر صفات عباد الرحمن، جزاء عباد الرحمن ما هو؟ الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الله أكبر. رزقنا الله وإياكم الحق والعمل به والثبات على ذلك إلى أن نلقاه. وإلا يا أخواني فالحياة هذه عمرها قصير، والله والله قصير، والله ولا الساعة إذا عين الإنسان الآخرة ولا كأنما عاش شيئا. فكيف يضحي الإنسان بآخرة فيها من اللذات والنعيم ورؤية الرب الكريم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كيف يضحي الإنسان بهذا يا إخواني من أجل حطام زائل من أجل ذلك؟ كيف؟ فعن قريب يلقى الإنسان هذا، عن قريب، عن قريب. لعل إخوانا وإحنا عائدين من القاهرة أمس شافوا الحادثة، يعني وإحنا في الطريق نحن عائدون وجدنا رجلا مغطى ومسجا بثوب. الرجل هذا قبل هذا الموضع بدقيقة واحدة أكيد بيتكلم مع الخلفة، تقريبا هو قائد موتوسيكل دراجة بخارية. المهم يعني قبل هذا بدقيقة أكيد كان يتكلم، ولعله كان يتصل به، ولعله كان يتصل بزوجته وأعدي كذا وكذا وكذا، أحلام وآمال. في لحظة واحدة صار مسجا بالثوب، في لحظة واحدة، لحظة واحدة. طيب هذا الرجل، هذا ألا يمكن أن يكون أنا هذا الرجل يا إخوان؟ أنا هذا الرجل. لهذا الحياة الدنيا هذه ولا لها قيمة ولا لها قدر إلا ما عمرتها، ما عمرتها ذي بطاعة الله سبحانه وتعالى، وسبقت الصالحين ونافست الصلحاء العاملين، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: إن استطعت ليسبقك أحد إلى الله فافعل. لهذا يا إخواني سبحان الله، من نور الله بصيرته وكشف الله عز وجل له الفرقان وهداه إلى الإيمان فقد أتاه النعيم كله، كما قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لكن هذه سعادة خاصة، هذه سعادة خاصة. نعم.
يقول تعالى: ذكره هؤلاء الذين وصفت صفتهم من عبادي، وذلك من ابتداء قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا الآية يجزون. يقول: يثابون على أفعالهم هذه التي فعلوها في الدنيا الغرفة، وهي منزلة من منازل الجنة رفيعة بما صبروا. يقول: بصبرهم على هذه الأفعال ومقاساة شدتها. وقوله: ويلقون فيها تحية وسلاما، اختلفت القراءة في قراءته، فقراءته عامة قراءة أهل المدينة والبصرة، ويلقون مضمومة الياء مشددة القاف بمعنى: وتتلقاهم الملائكة فيها بالتحية. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة: ويلقون بفتح الياء وتخفيف القاف. والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجب القراءتين إلي أن أقرأ بها ويلقون بفتح الياء وتخفيف القاف، لأن العرب إذا قالت ذلك بالتشديد قالت: فلان يتلقى بالسلام وبالخير، ونحن نتلقاهم بالسلام، قرنته بالباء، وقلما تقول فلان يلقى السلام، فكان وجه الكلام لو كان بالتشديد أن يقال: ويتلقون فيها بالتحية والسلام. وإنما اخترنا القراءة بذلك كما تجيز أخذت بالخطام وأخذت الخطام. وقد بينا معنى التحية.
طبعا هناك صنعة لغوية عالية جدا في هذا التفسير، تفسير ابن جرير الطبري، حتى صارت مصنفات مأخوذة من تفسير الإمام الطبري رحمه الله عليه في ترجيحات لغوية، وهو كتاب أيضا عظيم في بيان منهج القراء وغير ذلك والترجيح بين القراءات، حتى صارت مؤلفات أيضا مأخوذة من هذا التفسير فيما يتعلق بترجيح ابن جرير رحمه الله تعالى في هذا الباب. ناهيك عن كثرة الآثار الواردة عن السلف، هو كتاب جامع حاو لآثار السلف رحمهم الله تعالى في التفسير، حتى إنك لو أردت أن تفرد تفسير ابن مسعود فمعتمدك الأول تفسير ابن جرير، تفسير لعائشة رضي الله عنها فمعتمدك الأول هو تفسير ابن جرير، لأنه حوى هذه الآثار مسندة إلى هؤلاء الصحابة الكرام. يمكن أن تستخرج من تفسير ابن جرير تفسير أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم، فرحمه الله رحمة واسعة. نعم.
وقد بينا معنى التحية والسلام فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. القول في تأويل قوله تعالى: خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يقول تعالى: ذكر أولئك يجزون الغرفة بما صبروا خالدين في الغرفة، يعني أنهم ماكثون فيها لابثون إلى غير أمد.
طبعا وهذا وحده نعيم، وهو البقاء والخلود لا يبغون عنها حولا. وإلا لو كان الإنسان في نعيم مهما كان فإنه إن كان سيزول عنه يوما ما فإن هذا يمغص عليه نعيم. ألست أنت أيها الشاب في فتوتك وقوتك وكذا مهدد بالشيبة والهرم والضعف والمرض وغير ذلك؟ ألست أنت في غناك مهدد ب... ألست أنت في غناك تكون مهددا بالفقر؟ وهكذا الإنسان ينعم بالبلد ويتمنى لذة الولد، لكن يطفئ تلك اللذة أن يكون الولد عاصيا أو يكون الولد عربيدا. ولهذا النعيم الذي لا يسبقه ألم ولا يلحقه كذلك فناء هو نعيم الجنة يا أخواتي، هو نعيم الجنة. تنعم بالشبع أنت بعد ألم الجوع، تنعم بالغنى بعد ألم الفقر، تنعم بالصحة بعد ألم المرض، أو يفسد عليك ألم المرض نعمة الصحة، إما ألم يسبق وإما ألم يلحق. أما النعيم الذي لا ألم يسبقه ولا ألم يلحقه هو نعيم الجنة. لهذا البقاء والاستقرار والخلود في الجنة هذا من النعيم العظيم. لهذا من الله عز وجل على عباده بالبقاء بهذا. ولهذا قول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان أبدا ولا تفنيان. وكان من أعظم العقوبة أيضا لأهل النار أنهم يبقون فيها إيه؟ يبقون فيها خالدين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نعم.
حسنت مستقرا يقول حسنت تلك الغرفة قرارا لهم ومقاما يقول وإقامة. وقوله قل ما يعبأ بكم ربي يقول جل ثناؤه
الله يرزقنا وإخواننا، الله يرزقنا وإخواننا الصالحين الصادقين أهل السنة والجماعة هذه المنازل العالية يا إخواني. الله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، الله يجعلنا وإياكم ممن يشار إليهم بالبنان في الجنة. يقال تلك منازل الأنبياء والمرسلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نسأل الله لا يحرمنا بسوء ما عندنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين، وأن يمن علينا وعلى إخواننا بالثبات على هذا الدين إلى أن نلقاه. نعم هذا النعيم يا إخواني، والله نعم هذا النعيم، والله ما في أحد يا إخواني من ملوك الأرض يقارب نعيم الرجل إذا كان على السنة وإذا كان على الحق. هذا نعيم عظيم يا إخواني، هذا نعيم قد تتكلم الألسن عنه، لكن أظن أنه ما يذوق حلاوة هذا النعيم إلا من آتاه الله عز وجل هذا الفضل العظيم. وإذا كانت الأئمة تتفاوت وتتفاضل في هذا فيا ترى ماذا كان هذا النعيم في صدر الصديق، أو ما النعيم الذي كان في صدر الفاروق، أو في صدر ذو النورين، أو في صدر هؤلاء الصحابة. إنك إن شعرت بطرف من هذا بطرف من هذا شعرت أن صدرك لا تسع الأرض بمن فيها. إذا علق في قلبك آية فاقشعر الجلد وتعلق القلب، شعرت وقتها بنعيم عظيم كأنك تقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة. سبحان الله، ما بالك يا إخواني بأبي بكر، ما بالك بعمر، ما بالك بعثمان، ما بالك بعلي، ما بالك بمن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمة، ما بالك بهؤلاء يا إخواني، ما بالنا بهؤلاء. فهذا نعيم عظيم، نعيم عظيم، نسأل الله عز وجل لا يحرمنا وإخواننا من هذا. نعم.
وقوله كل ما يعبأ بكم ربي يقول جل ثناؤه لنبيه محمد لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين أرسلت إليهم أي شيء يعدكم وأي شيء يصنع بكم ربي. يقال منه عبأت به أعبأ عبأ، وعبأت الطيب أعبأه عبأ إذا هيأته، كما قال الشاعر كأن بنحره وبمنكبيه عبيرا بات يعبأه عروس. يقول تهيئه وتعمله وتعبأه عبأ وعبوءا. ومنه قولهم عبأت الجيش بالتشديد والتخفيف، عبأت الجيش بالتشديد والتخفيف، فأنا أعبئه أهيئه والعبء الثقل. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك قال حدثني يونس وساق السند لابن زيد في قوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يقول يصنع بكم لولا دعاؤكم. وساق السند إلى مجاهد في قوله قل ما يعبأ بكم ربي قال يعبأ يفعل. وقوله لولا دعاؤكم يقول لولا عبادة من يعبده منكم وطاعة من يطيعه منكم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق السند لابن عباس في قوله ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يقول لولا إيمانكم. وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة لهم بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان.
أعدتني عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يقول لولا إيمانكم، وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين.
نعم، وإلا فالله يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. نعم،
وساق سنده إلى مجاهد في قوله لولا دعاؤكم قال لولا دعاؤكم إياه لتعبدوه وتطيعوه. وقوله فقد كذبتم يقول تعالى ذكره لمشرك قريش قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كذبتم أيها القوم رسولكم الذي أرسل إليكم وخالفتم أمر ربكم الذي أمر بالتمسك به، لو تمسكتم به كان يعبأ بكم ربي، فسوف يكون تكذيبكم رسول ربكم وخلافكم أمر بارئكم عذابا لكم ملازما قتلا بالسيوف وهلاكا لكم مفنيا يلحق بعضكم بعضا، كما قال أبو ذؤيب الهذلي ففجأه بعادية لزام كما يتفجر الحوض اللقيق، يعني باللزام الكثيرة الذي يتبع بعضه بعضا، وباللقيف المتساقط الحجارة المتهدم، ففعل الله ذلك بهم وصدقهم وعده وقتلهم يوم بدر بأيدي أوليائه وألحق بعضهم ببعض فكان ذلك العذاب اللزام.
فقد كذبت فسوف يكون لزاما يعني العذاب، والمراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فعذاب الدنيا بالخذلان والهزيمة وغير ذلك والذلة والصغار كما حصل، فقد حصل لقريش ما حصل، وعذاب الآخرة وهو في النار. نعم،
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق السند إلى سلمان أبي عبد الله قال صليت مع ابن الزبير فسمعته يقرأ فقد كذب الكافرون، وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما إلى مسلم ابن عمار قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ هذا الحرف فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما، وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول كذب الكافرون أعداء الله، وساق السند إلى ابن مسعود
يعني حتى لا تفهم فقد كذبتم يعني أنتم سابقون زين، وإنما المراد بذلك كفار قريش كذبوا الرسول فعذبهم الله عز وجل، فعذابهم صار لزاما في الدنيا بالهزيمة والخذلان وفي الآخرة بالنيران. نعم،
وساق السند لابن مسعود رضي الله عنه قال فسوف يلقون لزاما يوم بدر، وساق السند إلى مسروق قال قال أبو عبد الرحمن خمس قد مضين.
قال عبد الرحمن ولا أبو عبد الرحمن؟
أبو عبد الرحمن
عن مسلم عن مسروق قال
قال
هو الصحيح أبو عبد الرحمن يقصد المسعود. نعم،
قال في الحاشية سقط من النسخ وهو خطأ، سقط من النسخ
أبو عبد الرحمن لأن هذا كنية ابن مسعود. نعم،
قال أبو عبد الرحمن خمس قد مضينا الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم، وساق السند إلى قتادة في قوله فسوف يكون لزاما قال أبي بن كعب هو القتل يوم بدر، وساق السند إلى إبراهيم قال اللزام يوم بدر، وساق السند إلى مجاهد فسوف يكون لزاما قال هو يوم بدر، وساق السند إلى مجاهد فسوف يكون لزاما قال يوم بدر، وساق من سنده إلى مجاهد مثله، وقال وساق سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال اللزام القتل يوم بدر، وساق السند إلى الضحاك يقول في قوله فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الكفار كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله فسوف يكون لزاما وهو يوم بدر، وساق السند إلى عبد الله رضي الله عنه قال قد مضى اللزام وكان
عن إبراهيم عن عبد الله وابن مسعود أيضا. نعم،
قال قد مضى اللزام كان اللزام يوم بدر
لو العذاب اللازم اللزام هذا كان يوم بدر. نعم،
أسروا 70 وقتلوا 70،
كان هذا في أول لقاء بين المسلمين والمشركين، ولهذا كان ألم ذلك ألما عظيما، ما ظنت قريش أنها ستحصد يوم بدر، ما ظنت، هذا أول لقاء وقد استهانوا بالمسلمين وظنوا أنه ليس لهم قوة ولا غير ذلك، وماذا عسى يصنع 300 مع 1000؟ ماذا عسى أن يصنع هؤلاء مع هؤلاء؟ ولكن الله سبحانه وتعالى قضى يومها أمرا عظيما وهو نصرة النبي والصحابة. نعم.
وقال آخرون معنى اللزام القتال، ذكر من قال ذلك، وساق السند إلى ابن زيد في قوله فسوف يكون لزاما، قال فسوف يكون قتالا، اللزام القتال. وقال آخرون اللزام الموت، ذكر من قال ذلك، وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسوف يكون لزاما قال موتا. وقال بعض أهل العلم بكلام العربي معنى ذلك فسوف يكون جزاء يلزم كل عامل ما عمل من خير أو شر، وقد بينا الصواب من القول في ذلك. وللنصب في اللزام وجه آخر غير الذي قلناه، وهو أن يكون في قوله يكون مجهول، ثم ينصب اللزام على الخبر كما قيل إذا كان طعنا بينهم وقتالا. وقد كان بعض من لا علم له بأقوال أهل العلم يقول في تأويل ذلك قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد، وهذا قول لا معنى للتشاغل به لخروجه عن أقوال أهل العلم من أهل التأويل. آخر سورة الفرقان، والحمد لله وحده.
نعم، سبحان الله، العلماء يتعبون يا أخواني. شوف العلم الذي أودعه ابن جرير رحمه الله تعالى، الآثار وجمع الآثار وأوجه اللغة والقراءات، وكل ذلك يحتاج إلى الرجوع إلى المصادر والرجوع إلى الإحالة، إحالة كل قول إلى قائله، هذا صعب. وأن يمشي على هذا النفس في تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، هذا صعب، جهد عظيم. يعني لك أن تتخيل، ونحن نقرأ، سبحان الله، نقرأ فقط، نقرأ هذا التفسير، انظر إلى الجهد الذي نتعب نحن فيه، كيف بالذي جمع هذا التفسير من هنا وهناك، كم هي الليالي التي قضاها، كم هي الأيام التي قضاها. يا أخوان، موفقون أو لا موفقون، استعملهم الله سبحانه وتعالى في نصرة دينه. فإذا يكون المعنى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فسوف يكون لزاما، يعني لولا دعاء، لولا إيمان من آمن منكم، وإلا الله سبحانه وتعالى ما يعبأ بأحد سبحانه وتعالى. وقدم التفسير هنا، وأن المراد بما يعبأ بكم ربي قال رحمه الله تعالى أي شيء يصنع بكم ربي، وهذا لعله يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فما وزن، ليس لأحد وزن عند الله سبحانه وتعالى إلا بما يأتي به من الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساقه، أي ابن مسعود رضي الله عنه، والله إنا لتعدل عند الله كجبل أحد، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. بهذا ولله الحمد نكون قد فرغنا من تفسير سورة الفرقان. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بعمر طويل مديد، نفرغ من هذه الأسفار العظيمة من أسفار أهل العلم الراسخين، ونسأل الله ليحرمنا لذة كتب السلف، نسأل الله هذا، ألا يحرمنا هذه اللذة وهذه الجنة. وإلا السنوات يا أخواني بتمر سريعا، يعني الواحد يفتكر عمال يكتب 38، كان قريب 35، صحيح 35، والواحد قاعد مكانه كده 35 36 32 31 قريب، يعني سبحان الله الأعمار تمضي. لكن إن مضت يعني في طاعة الله، نسأل الله أن تكون شهيدة لنا لا علينا. نعم، الدعاء، الدعاء، لو أن الإنسان علق هذا سنيعلق، يعلق هذا الأمر، يدعو الله عز وجل اللهم انصر من ترى نصرة الإسلام أو من تعلم أن نصرة الإسلام في نصرته. ولا شك أن المبتدع أخف من الكافر، المبتدع ما خرج من الملة، هو مسلم، هو مسلم، لكن الإنسان لو فوض الأمر إلى الله سبحانه فقد يكون هذا من سنة التدافع. الكافر قد يبيدها أهل البدع هنا ويخمدهم بذلك، ثم بعد ذلك يسلط الله على الكفار، فالله له حكم سبحانه وتعالى وشؤون. ولهذا يعلق الإنسان هذا الأمر، يعلق الإنسان هذا الأمر، لأنه قد يكون في نصرة هذا على ذاك المبتدع على الكافر، قد يكون في ذلك ماذا؟ قد يكون في ذلك تصليط، قد يكون في ذلك تمكين، فالله أعلم. فلهذا لو أن الإنسان علق الأمر، اللهم يعني أنصر من تجعل نصره نصرة للدين، فيعلق هذا الأمر. نعم. يجيبوا هذا الكلام فين؟ ده بتاريخ ايه ده؟ ما اظن هذا، ما اظن وفي قوم في بلد من البلدان المسلمين الا وفيها هذه الاصناف، لكن ما في تميز، يعني زي الدواعش مثلا، زي دي فما اظن الشيخ يثبت هذا عنه. ودائما كما قلنا يا صلاح بارك الله فيك، دائما ما ننقل بالمعنى، اللي عنده كلام لأحنا العلم يأتي به نصا حتى نستطيع التعامل معه بنصه، لأن ممكن حرف واحد، ممكن كلمة واحدة تغير ليه؟ تغير المعنى. يا أخوي أنت بزرع الله يكرمك، هاتوا لي نص الفتوى على كذا. أنا ما ده معنى الفتوى ولا نص الفتوى؟ اللي تبتقول ده نص الفتوى بكل حرف، يعني أنت قلت ده كل حرف. طيب يلا هاتوا الفتوى صلاح علي، عايزين نشوف اللفظ ده موجود ولا. طيب يلا هاتوا.